الثانية السمع، الثالثة الطاعة. الطاعة لولي الأمر، ولاة الأمور، ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، فالعلماء يبينون الحق، يبينون الشرع، والأمراء ينفذونه. هؤلاء هم الذين يسمع لهم ويطاع ما أطاعوا الله جل وعلا، يعني في طاعة الله. أما إذا أمروا بشيء فيه معصية فقد جاءت الأحاديث الصحيحة أنه لا سمع ولا طاعة، فالسمع والطاعة فيما وافق الحق، فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة. فإن كان السمع والطاعة في الحق موافقا له وجب على كل مأمور، وإن كان الآمر ظالما، وإن كان يتعدى على الإنسان ويضربه ويأخذ ماله، ويأخذ ماله، يجب أن يسمع له ويطيع ما دام يأمر بما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله. وإن منع حقه لأنه يطاع في أمر الله وأمر رسوله، أما الحق الذي منعه فهو يطلب من الله وسوف يحاسبه الله جل وعلا على ذلك، فأمره إلى الله كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرابع الهجرة، قال آمركم بالهجرة، والهجرة هنا معناها هجر المعاصي، أن تهجر المعاصي، سواء كانت المعاصي مقاربة الكفار والكون معهم في ديارهم أو في أعمالهم فيجب أن تهجره، أو كانت معاصي غير ذلك فتهجرها، يعني تتركها. فيشمل الهجرة الانتقال من بلد الكفر أو بلد البدع إلى بلد الحق وبلد الإسلام، وتشمل ترك المعاصي مطلقا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بها. الخامسة الجهاد، الجهاد في سبيل الله، فهو أمر به صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير الأمر به في كتاب الله. ثم نهى عن دعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية هي كل دعوى تخالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام كالدعوى التي تكون ضد الخصلة الأولى التي هي الجماعة، الدعوة التي تدعو إلى التفرق، كأن يكون هناك أحزاب، حزب كذا وحزب كذا، أو جماعة كذا وجماعة كذا، فيكون بينهم معادات، كل جماعة تعادي الأخرى، فهذه من أمر الجاهلية. وكذلك كون الإنسان يجعل أسماء للناس ليست مما جاء به الرسول، يعني غير المسلمين وغير المؤمنين، يسميهم بأسماء تدل على سلوكهم وعلى نهجهم وعلى أعمالهم، فإن هذا أيضا من دعوة الجاهلية. ولهذا قال سموا المسلمين بأسمائهم، المسلمين المؤمنين عباد الله. ثم أخبر أن من صنع ذلك فإنه من جثى جهنم، ومعنى جثى جهنم أنه يجثو فيها، يلقى فيها. فقالوا له وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذا حديث عظيم، والشاهد فيه قول يحيى ابن زكريا آمركم أن تعبدوا الله وحده، وهذه الخصلة هي دين الله جل وعلا منذ بعث الرسل الى قيام الساعة. الرسل متفقون على هذا وعلى وجوب عبادة الله وحده، وان المشرك خارج عن امر الله وخارج على العقل وعلى الفطرة.
وهذا حديث حسن والشاهد
من الحديث صحيح ثابت، رواه الإمام أحمد ورواه أبو يعلى المسند والحاكم في المستدرك، وهذا الحديث من الحديث التي استدركها الدارقطني على مسلم، يعني ألزمه بها، لأن الدارقطني رحمه الله له كتاب الإلزامات التي يقول إنه يلزم الإمام مسلم أن يخرجها لأنها على شرطه، فهذا منها، هذا الحديث من هذه الحديث التي ذكرها الدارقطني، والحديث ثابت لا شك فيه. نعم.
إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدا، وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن
مسعوده في هذا يقول: إن النبات دلائل على وجود الله جل وعلا، و العيون الناظرات قصده الزهور الأزهار التي تختلف ألوانها وتختلف طوائفها وطعومها، والتربة واحدة والماء واحد والهواء واحد، وكيف خرجت هذه الزهور من هذا التراب، من الذي أخرجها، كلها تدل على أن الله جل وعلا هو الذي خلقها. هذه جزئية، وإلا في كل شيء دليل يشهد أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وليس معه مشارك في ذلك. حتى لو أن الإنسان تأمل في نفسه وفي أنفسكم فلا تبصرون، هناك أمور ظاهرة جدا، لو نظر الإنسان في العالم كله استمع ونظر فيه ما يجد واحد يمكن أن يكون مشتبها بالآخر من كل وجه بحيث لا يميز عنه أبدا مع كثرتهم، وكذلك أصواتهم، ما في واحد يشبه صوت الآخر، صوته صوت الآخر مع كثرتهم. والنساء كذلك، الرجل صوته متميز عن الرجل الآخر ومتميز عن المرأة، والمرأة صوتها متميز عنها، وكذلك أبدانهم، حتى أصبحوا يكتشفون أشياء عجيبة مثل الأنامل التي لا يمكن أن تكون واحدة مطابقة لأخرى في العالم كله لكل الناس على كثرتهم. الله جل وعلا يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ، قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، ماء مهين، كيف خرج منه هذا العاقل، كيف صار له السمع والبصر واللسان والأمعاء، الفم والأيدي والأرجل، هل أحد يستطيع أنه يسوي من هذا الماء لو وضع على منضدة أمام قبة العالم؟ ما يمكن أن يستخرج منه عظم أو لحمة، لا يمكن، لا يستطيع. والله جل وعلا خلق منه الذكر والأنثى بهذه الصفة العجيبة. المقصود أن الآيات في الأنفس وفي الآفاق وفي كل شيء الدالة على الله جل وعلا لا حصر لها. نعم.
وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
هذه أمور ثلاثة أنواع ذكرها تقع كثيرا من الناس، جعلها من الأنداد. أولا الحلف بغير الله جل وعلا، أن يحلف الإنسان بغير الله جل وعلا، فإن حلفه بغير الله يجعله مشركا. وهذا الشرك قد يكون أصغرا لا يخرجه من الدين الإسلامي، وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم في نفسه من تعظيم المحلوف به. فإن جعله مثل ما يجعله كثير من الجهلة ومن العبدة في القبور، حيث أنه إذا طلب منه الحلف بالله حلف بلا مبالاة بكل ما يطلب منه، وإذا طلب منه أن يحلف بأحمد البدوي أو بالحسين أو بعبد القادر أو بفلان يتأبى ويرتعد ويصفر لونه ويأبى أن يحلف. فمثل هذا شرك أكبر يجعله خارجا من الدين الإسلامي، لأنه جعل المخلوق أعظم من الله وأقدر على الله في العقاب بعقابه. أما إذا كان شيء يجري على لسانه عادة اغتاب فهذا من شرك الألفاظ التي يجب أن يتنزه عنه ويستغفر منه. والشرك وإن كان صغيرا فهو كبير في الواقع، أكبر من الكبائر وإن كان صغيرا. هذا نوع. النوع الثاني أن تضاف الأسباب إلى غير مسببات، إلى غير خالقها، أن تضاف الأمور إلى أسبابها أو إلى جزء سببها. قوله: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، يعني البط قد ينبه صاحب البيت حتى يتنبه للسارق، وكذلك الكلب ينبح ويتنبه الإنسان لما يأتيه، فيكون هذا جزء سبب، جزء من السبب في الحراسة. فإذا أضيف الأمر الذي أوقعه الله جل وعلا إلى هذا الجزء أو إلى هذا السبب صار تنديدا، صار شركا. الأمر الثالث أن يشرك الرب جل وعلا مع المخلوق في إيجاد شيء، قولك: ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان لصار كذا وكذا. هذا النوع الثالث، فجعل هذه الأمور كلها من الأنداد من التنديد، ولهذا قال: لا تجعل فيها فلان، قل لولا الله اترك فلان، هذا كله به شرك، يعني كله شرك بالله جل وعلا. فيجب أن ينزه الإنسان ألفاظه ولسانه وأعماله من الشرك وإن كان صغيرا، لأن هذا من الشرك الأصغر الذي لا يجعل الإنسان كافرا، وإنما يكون مرتكبا كبيرة بل أكبر من كبيرة، كما سيأتي في قول ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
قال الشارح: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على أسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى.
قد يحتج بعض الناس في ما ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن شرائع الإسلام، فقال: أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتصوم وتؤدي الزكاة. فصار يقبضها بيده تؤدي الزكاة، ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فذهب وقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها شيء. فقال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. هذا جاء في صحيح مسلم وفي غيره. فاختلف العلماء في الجواب عن هذا الحديث، منها ما قاله ابن عبد البر فقال: هذا غلط من الراوي، والصواب: أفلح والله إن صدق. وقد جاء في رواية أحد الرواة هكذا: أفلح والله إن صدق، فيكون هذا قوله وأبيه غلط، غلط من الراوي. ولكن هذا الجواب لا يتأتى إلا بهذا اللفظ فقط، بهذا الحديث الفرد، وقد جاءت أحاديث أخرى غير هذا، ولا يتأتى عليه هذا الجواب. ثم تغليط الراوي ما يصار إليه، لأنه لو كان كل لفظة جاءت فيها مخالفة كنا غلط الراوي، فكل إنسان يقول إذا لم تروق له بعض الأشخاص يقول غلط الراوي. الجواب الثاني ما قاله النووي رحمه الله في شرح المسلم، أن هذا كان يجري على ألسنتهم من دون قصد، وليس مقصودا به الحلف، وقال أن هذا هو المرضي، والواقع أن هذا كلام باطل، ولا يجوز أن يكون جرى ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة الذين يحلفون بغير الله. الله يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري على لسانه شيء من الباطل أو من الشرك، فهذا باطل، جواب باطل. الجواب الثالث أجاب بعض العلماء بأن هذا يراد به تأكيد الخبر ولا يراد به الحلف، يراد به التأكيد فقط على عادة العرب ولا يراد به الحلف، وهذا أفسد مما قاله النووي، فهو أيضا باطل، أنه لا يجوز أن يكون جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا القبيل. ومعروف أن الحلف يراد به التأكيد، التأكيد بذكر المعظم الذي يستطيع أن يعاتب الكاذب إذا كان كاذبا، هذا هو مقصود الحلف. الجواب الرابع هو الصواب الذي يجب أن يعتمد، أن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث وأمثاله منسوخ بالأحاديث التي ثبتت في الصحيحين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وهذا جاء كثيرا أنه وجد أنهم كانوا يحلفون أولا، يحلفون بآبائهم، ثم جاء النهي عن ذلك فصار النهي ناسخا. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر: والله ما حلفت بعدها لأبي لا ذاكرا ولا آثرا. وكذلك جاء عن غيره، فهذا يدل على أنها منسوخة، فهذا هو الصواب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
قوله في هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله، فالحلف يراد به تأكيد المحلوف عليه بذكر اسم الله العظيم الذي يعاقب الكاذب إذا كان كاذبا، يطلع على كذبه ويعاقبه، ويثيب الصادق يعلم صدقه يطلع على ذلك ويثيب عليه. فلا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا أو صفة من صفاته. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي هذا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قيل إن أو هذه للشك، أو شك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أو قال أشرك. قيل إن هذه معنى الواو، يعني أنه وقع في الكفر والشرك، لأن الشرك يكون كفرا، وإن كان من الشرك الأصغر فهو من الكفر الأصغر، أما إذا كان من الشرك الأكبر فهو من الكفر الأكبر. والعلماء قسموا الكفر إلى أقسام الخمسة، أحدها الشرك، والشرك قسم إلى أقسام عدة أيضا، منه شرك الدعوة وشرك الإراء وشرك المحبة وشرك الطاعة. في هذا نص على أن الحلف بغير الله لا يجوز لأنه محرم، وهذا من التنديد، من التنديد الذي دخل في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن هذا قد يدخل في الربوبية، في شرك الربوبية، وقد يدخل في شرك العبادة. ومعلوم أن تنديد في واحد من أنواع التوحيد ومن أعظم الذنوب، كما في حديث ابن مسعود الصحيح: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. والند مثل ما مضى، والنظير الشبيه، والنظير ولو بصفة من الصفات أو بحق من الحقوق أو بفعل من الأفعال. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، لو قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. في هذا أن الحلف بغير الله يكون تنديدا، يكون شركا، وهذا يختلف باختلاف الحالف. إن كان الحالف جرى على لسانه ذلك من غير قصد، أو أنه تكلم بهذا وهو لا يريد تعظيم المحلوف به، التعظيم الذي يوصله إلى العبادة، أو أنه ناس أو ساهي، فهذا يكون من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، التي يجب أن يطهر المسلم لسانه منها. أما إذا كان يقصد بذلك تعظيم المحلوف به واقترن مع ذلك عقيدته بأنه يطلع على حاله وأنه قد يعاقبه، فإن هذا يكون من الشرك الأكبر الذي يخرج من الدين الإسلامي. ثم الحلف بغير الله لا يجوز بأي شيء كان، لا بالأمانة ولا بالذمة ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالملائكة ولا بالسماء ولا بغير ذلك من مخلوقات الله، كل مخلوق لا يجوز أن يحلف به. وما قاله بعض العلماء أنه استثنى من ذلك الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه جائز، فهذا باطل لا دليل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لإخلاص الدين لله جل وعلا، لا يجوز أن يشرك في الله جل وعلا في شيء من الأشياء، لا في الحلف ولا بالفعل الذي قد مثلا يضاف إلى سببه كما سيأتي، ولا في التصرف ولا في التأله ولا في الحب التعظيم ولا في العلم والاطلاع ولا في شيء من خصائص الله جل وعلا. ثم إن الشرك وإن كان في الألفاظ فإنه عظيم، فإنه وإن كان في الألفاظ وإن كان غير مقصود وإن كان يجري على اللسان من غير قصد فإنه أعظم من الكبائر، فيجب على المسلم أن يتوب من ذلك.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. معلوم أن الكذب محرم في جميع الأديان، ولا يجوز للمؤمن أن يكذب، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. وأخبر أن الكذب لا يصلح في شيء، لا يصلح في شيء، ولكن رخص فيه في ثلاث فقط: في الحرب، والرجل يقول الكلام لزوجه يصلحه، أو المرأة تقوله لزوجها ولا يتضمن ذلك إبطال حق أو إهداره أو إحقاق باطل، أو الرجل يصلح بين جماعة متخالفون. وهذا في الواقع، هذه الأمور الثلاث هي من المعاريض وليست من الكذب. يأتي الإنسان مثلا، إنسان متخاصم، يقول: أنت أخوة وفلان أخوك، فلان يحبك ويريد لك الخير الصلاح ونحو هذا الكلام، يريد بذلك أن يصلح ما بينهما. وكذلك كلامه مع زوجه، وكذلك في الحرب، أن يوري إما بالقول وإما بالفعل خلاف ما يقصد، ومع ذلك فلا يجوز الكذب في شيء من الأشياء. والصدق حسنة، وهو من صفات المؤمنين، الله يحض عليه ويأمر به ويقول وكونوا مع الصادقين. ومع هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله صادقا، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والسبب في هذا أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم الذنوب وأكبرها. وهو رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن يريد أن يبين المفاضلة بين الكذب في ما هو توحيد وعبادة لله، والصدق في ما هو شرك، أنه لا سواء. مع أن الحلف بالله كاذبة قيل إنها هي اليمين الغموس، وقد جاء عد ذلك في الموبقات التي توبق صاحبها في النار فتهلكه. إذا حلف بالله كاذبا قال بعض العلماء إنها اليمين الغموس، وقد جاء أن اليمين الغموس من الموبقات من الكبائر، وقال آخرون إن اليمين الغموس هي أن يحلف كاذبا على حق لغيره ليقتطعه بيمينه. هذا الذي فعل ذلك فقد حلف اليمين الغموس. والمقصود بهذا أن حسنة الصدق لا تساوي سيئة الشرك وجه من الوجوه، لا تقاومها حسنة الصدق لا تقاوم سيئة الشرك، وسيئة الشرك أعظم من الكذب، بل الشرك هو أعظم الذنوب. وقد جاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو الشرك، والند كما سبق يشمل أن يكون ندا في العبادة أو ندا في الصفات أو ندا في الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا. إذا جعل الإنسان لله ندا في شيء من ذلك فقد وقع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب، والحلف منه، الحلف من هذا. وهذا يدلنا على عظم الشرك عند الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم عرفوا عظمه، بخلاف الذين يأتون بالمتناقضات، يقول لا إله إلا الله وهو يدعو ميتا رميما تحت التراب يستغيث به ويناديه. وقد مثلا يطوف بقبره، وقد يسجد عليه، وقد يأخذ من ترابه، وقد يقدم له نذرا أو ما أشبه ذلك. وهذا كله من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وليس الشرك هو اعتقاد أن فلان شارك الله في خلق السماوات والأرض، أو أنه شاركه في إنزال المطر، أو أنه شاركه في الإحياء والإماتة والتصرف، فإن هذا لا يعتقده عاقل. جميع العقلاء ما يعتقدون ذلك، وإنما كان شرك المشركين الذين بعثت إليهم الرسل ومن طريق الوساطة، من طريق طلب الوساطة، أنهم يطلبون من المخلوق أن يكون واسطة لهم عند الله يقربهم إليه ويشفع لهم. هذا هو الشرك الأكبر الذي كثر ذكره في كتاب الله جل وعلا حتى نفهم. ويؤسف الإنسان أن يكون فئام كثيرة من المسلمين لا يعرفون الشرك، لا يعرفون حقيقة الشرك، كما أنهم لا يعرفون حقيقة التعلق والعبادة، مع أن هذا لا يعذر في جهله أحد، لأنه من الأمور الضرورية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود يبين لنا عظم الشرك، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد عرفوا قدر التوحيد، وأن الشرك أكبر من جميع الذنوب.
قال الشارح رحمه الله رحمة واسعة: قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، كما هو من الشرك الأصغر. ورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. قوله: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر، كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها، من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه، والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
هذا إقرارهم بأنهم كفروا. وقوله جل وعلا في هذه الآية ما سألهم: أين الذين كنتم تدعونهم، يعني كنتم تستغيثون بهم وتنزلون بهم حاجاتكم، أو تجعلونهم وسط بينكم وبين الله، أين هم؟ قالوا: ظلوا عنا، ما نظلوا، ذهبوا، لا نراهم، لأنها دعوة باطلة. ولو مثلا كانوا أمامهم لكفروا بهم وتبرأوا منهم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا في آية أخرى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب التي تقطعت بهم هي الوسائل التي يزعمون أنها توصلهم وتقربهم لقولهم إننا نتوسل بهم، فهم يكونون وسيلتنا إلى الله، أو قولهم نتشفع بهم ويجعلون التشفع من الشرك، الشرك الأكبر يجعلونه تشفع، يسمونه تشفع أو يسمونه توسل، وقد يسمونه تعظيما للصالحين وإحسان الظن بهم، وإذا نهوا عن ذلك قالوا هذا لا يحب الصالحين ويسيء الظن بهم، يجعلون التوحيد منكرا والشرك يجعلونه معروف لديهم لأنهم عاشوا على هذا وتربوا عليه ووجدوا خبراءهم، وربما علماء يجدونهم على هذا يستسيغون ويستبعدون أن يكون ذا هذا هو شرك أبي لهب وأبي جهل وأضرابهما، فأنه أعظم من شرك أولئك. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يعني أن كل واحد من الداعي والمدعو يتبرأ من الآخر ويصبح في ذلك المكان، الدعوة تصبح حسرة على الداعي، وكذلك يكون المدعو عدوا له متبرئا منه، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم في مخاطبته لقومه: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هكذا يكفر الداعي بالمدعو والمدعو بالداعي، ويلعن المدعو الداعي وكذلك الداعي، لأنها كلها ضلالات. وذلك أن الحسرات والعذاب كله بحذافيره يجمع على المشرك يوم القيامة، يتحسر على فعله حيث فعل فعلا أو بقى وأوجب له النار، ثم لا يغني عنه هذا التحسر وهذه الندامة شيئا، لا بد له من العذاب الأليم. الإنسان ما دام في هذه الدنيا يمكنه أن يتوب، يمكنه أن يطلب من ربه العتبة، يمكنه أن يراجع نفسه وأن يعلم ما أوجب الله عليه من توحيده ومن الكفر بالطاغوت، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل معبود من دون الله فهو طاغوت، سواء كان معبودا حقيقة أو كان معنى، وسواء كان من أجل الدعوة والتوسل أو كان من أجل الحكم واتخاذه قانونا أو دستورا، إذا كان غير الشرع وغير كتاب الله فهو طاغوت يجب أن يكفر به، والكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله يجب على العبد، فإن الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإيمان بالله والتوحيد بالله ليس مجرد صلاة وصوم فقط، ومبني على شيئين: على عبادة الله والإخلاص له، والكفر بالطواغيت عموما والتبري منها براءة منها، لا بد من هذا وهذا، وإلا يكون الإنسان مع الهالكين. والمقصود أن الوقوع في الشرك كثير وليس قليلا، كثير جدا، والإنسان لا يستبعد ذلك، فإن الشرك أنواع شتى، وسيأتي أنه أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهذا يكون في شرك النيات والمقاصد، وقد يكون في شرك الأقوال. أما الشرك الذي هو مخرج من الدين الإسلامي فهو واضح في كتاب الله وجلي، واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحه وربنا جل وعلا أوضحه.
قال: كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دونه في دار الدنيا.
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم في المكتبة الصوتية للمسجد النبوي الشريف.